بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. فهذا الأدب من آداب المجلس فيه نشر الألفة والمحبة بين المسلمين المتجالسين في المجلس الواحد، وفيه التخلق بأخلاق التواضع والبعد عن أخلاق المتكبرين المتجبرين. فإذا دخل الرجل مجلسا ولم يجد مكانا أو فرجة يجلس فيها، فلا ينبغي أن يقيم رجلا من مكانه ويجلس في هذا المكان، فهذا كما ترى فيه شيء من الكبر، ويؤدي إلى شيء من حصول البغضاء والكراهية في القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وإذا وجدت الفسحة في الصدور ستكون الفسحة في المجلس بإذن الله، ولو ترص الجالسون فيما بينهم. وهذا الأدب ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا من الآداب الكريمة. وتأمل كيف كان ابن عمر رضي الله عنه لورعه، إذا قام له رجل هو ما أمره أن يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم رجلا، لكن إذا دخل ابن عمر المجلس وقام رجل من مكانه وقال اجلس في هذا المكان، كان لا يجلس فيه من باب المحافظة على الأدب النبوي، لأن المقصود حصول التوسع والتفسح، لا أن يقيم الرجل من مكانه. وأيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل مجلسا لا يحب أن يقوم الناس إليه تعظيما، كما قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. فهذا لم يكن من عادة السلف. فالقيام لأجل التعظيم الذي فيه شيء من رفع هذا القائم، ويشعر في نفسه بشيء من الكبرياء والتجبر، فهذا منهي عنه. أما إذا كان القيام لمقصد آخر، كان يكون رجلاً كبيراً في السن فيقام إليه للسلام عليه قبل أن يسلم على الحاضرين، فيقوم إليه بعضهم للترحيب به واستقباله، فهذا لا بأس به، أو القيام لخدمته. فإذا كان القيام ليس من باب التعظيم ولكن يعني لأمر آخر فلا بأس به. وعلى هذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يعني هذا ما يكون إلا بنية التكبر والخيلاء على الناس، فهذا هو الذي يدخل في الحديث. أما إذا كان القيام لمقصد آخر فلا يدخل في هذا الحديث. ولذلك جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه لأن يحكم في يهود بني قريظة في غزوة بني قريظة، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. هذا ليس قيام تعظيم وإنما كان مصابا، فهو أولى أن يقام له وأن يعني يبادر إليه بالسلام والترحيب وبالرفق به، فهذا هو المقصود والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه مسلم. فهذا من حق المسلم إذا جلس مجلسا، سواء كان في مجلس عام بين الناس فخرج لحاجة يقضي حاجته ثم رجع، فهو أحق به، فمن حقه أن يقيم غيره. كأن هذا الحديث مستثنى من الحديث الأول، فمن حقه أن يقيم غيره. كذلك إذا كان في مجلسه في المسجد مثلا، جاء إلى الصف الأول وينتظر الصلاة أو ينتظر الجمعة، ثم طرأت عليه حاجة أراد أن يقضي حاجته فانصرف ثم رجع، فهو أحق بمجلسه. أما أن يذهب بدون حاجة أو يرجع إلى بيته ويأكل ويشرب أو ينام ثم يأتي مرة أخرى المسجد وقد حجز مكانا له في الصف الأول، فهذا لا ينبغي. وهذا كثيرا ما يحصل عند تزاحم الناس، مثل شهر رمضان ينتظرون صلاة التراويح والصف الأول، فبعض الناس يحجز مكانا في الصف الأول ثم ينصرف ويفطر ويأكل ويستأنس مع أصحابه ثم يرجع، فهذا لا يجوز، لأنه الصف الأول مبني على المسارعة والمسابقة إليه. فلو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستبقوا أن يستهموا عليه لاستهموا. فأما أن يذهب بدون حاجة تتعلق بمصلحة الصلاة من وضوء أو قضاء حاجة ورجوع، فهذا لا يجوز. نعم، إذا ذهب لقضاء حاجة أو الوضوء هذا جائز. فإذا وهكذا يعني هذا الحديث عام في أي مجلس يجلسه الإنسان ثم يخرج لحاجة ويرجع، فهو أحق بمجلسه. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. فأيضا هذا من الآداب اللطيفة، أنه إذا دخل المجلس وسلم على الحاضرين يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يقول أنا كبيركم أو أنا أعلمكم أنا أفضلكم لابد أن أجلس في صدر المجلس، لا، وهذا من التواضع الجميل. فيجلس حيث ينتهي به المجلس ولو كان عند باب المجلس أو في آخر المجلس، فهذا من التواضع. قال: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. وهذه الجملة هي التي أرادها النووي من هذا الحديث في هذا الباب. هذه من الآداب يوم الجمعة للحصول على الأجر العظيم، ومنها أنه إذا خرج إلى المسجد لا يفرق بين اثنين، يعني هذا من أداب الجلوس عموما. وكذلك في المجالس، إذا يعني دخلت مجلس كان اثنان قد جلسا معا فأنت تأتي وتفرق بينهما وتقول لهذا يعني ممكن ما توجد فرجة أو مكان، فنعم لو تفسحوا لك نعم هذا طيب، أما أن تفرق بينهما فهذا لا ينبغي. فهذا فيه احترام لمشاعر الآخرين وعدم التضييق على الناس، فلا يفرق بين اثنين. ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. فهذا الأجر العظيم أن يغفر لك ما بين الجمعة والجمعة الأخرى إنما يكون إذا حافظت على هذه الآداب. نعم لو كانت هناك فرجة وقلت لهما يعني تفسحا أنا أريد أن أجلس، لا بأس، هذا جائز، يعني إذا كان المكان يسع لثلاثة لا بأس، تقول لهم يعني لو تسمحون قليلا. أما إذا كان المكان ضيقا ويعني هذان الاثنان قد تراصا في الجلوس، فهنا لا ينبغي أن يفرق بينهما، لا يجوز أن يفرق بينهما. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. نعم، إذا أذن بذلك فقد تنازل عن حقهما، فلا بأس أن يجلس بينهما. فهذا فيه كما عرفنا احترام للآخرين ومراعاة لمشاعرهم. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه انقطاع يسير بين أبي مجلز وحذيفة لأنه لم يسمع منه، لكن يعني هكذا يعني حسنه بعضهم، لأن الانقطاع هنا يسير، والله أو الضعف يسير، الانقطاع من يعني أنواع الضعف اليسير. ويعني المقصود هنا باللعن والله أعلم إذا أدى ذلك إلى يعني تضييق عليهم ومنعهم من الاستفادة من المجلس، أنه إذا جلس وسط الحلقة ربما يمنع يعني غيره من أن يستفيد ممن يتكلم أمامه، فيكون قد قطع عليه. فوالله أعلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، لأن الجلوس في وسط الحلقة هذا ليس من الأدب، بل هذه يعني صورة قبيحة، فيعطي دبره يعني لبعض الجالسين، وهذا قد يؤدي إلى شيء من الكراهية وحصول يعني البغضاء لهذا الرجل في القلوب، فيوصف بأنه يعني لا أدب له، جلس وسط الحلقة ومنعنا من الاستفادة أو كذا مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا، لأن التدابر الحسي أو المعنوي يؤدي إلى التباغض، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. فخير المجالس أوسعها، لأن الناس يكونون مستريحين ولا يؤذي بعضهم بعضا ولا يضيق بعضهم على بعض، ويشعرون بالسعة والفسحة في هذه المجالس. فيعني هذه تشمل مجالس العلم أو المجالس العامة بين الناس، فهذا فيه حصول المقصود من المجالس، وهو التآلف والتراحم بين المتجالسين، والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإذا كثر اللغط في المجلس من الغيبة والكلام الذي لا ينفع، فهنا هذه الكلمات مشهورة بأنها كفارة المجلس، فما أجمل أن يختم المجلس بذكر الله واستغفاره. قال: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تأمل كيف قرن التوحيد والحمد والتسبيح بالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني تنزه الله تعالى، تسبيح تعظيم وتنزيه، ويدخل في هذا هنا أن الله تعالى منزه عن الغفلة التي حصلت في المجلس أو الكلام الذي لا ينبغي. فالله تعالى يستحق سبحانه أن يذكر فلا ينسى. ولذلك كانت مجالس أهل الجنة كلها حمد لله وتذكر نعمة الله تعالى، لا تسمع فيها لاغية كما قال جل وعلا. قال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم أيضا مثل هذا الحديث، حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواها أبو داود ورواه الحاكم، قال ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها، وقال صحيح الإسناد. ثم أيضا ذكر دعاء آخر يقال في ختام المجلس. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، فيستغل اجتماع المسلمين فيدعو في ختام المجلس، لأن هذا من مواطن الاستجابة والبركة إذا اجتمع المسلمون. فلا تدري، لعل تأمين من أحدهم ولعل تأمين من أحدهم يكون سببا في قبول دعاء الجميع، فتنتهز الفرصة في اجتماع المسلمين كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذه دعوات جامعات عظيمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن هذه الخشية الخشية النافعة، الخشية التي تحول بينك وبين معصية الله. لا أن يغلو الإنسان في الخوف والخشية حتى ييأس من رحمة الله، فهذا مذموم، ولكن يخشى الله تعالى خشية تحول بينه وبين معصية الله، فلا ينظر إلى الحرام ولا يتكلم بالحرام ولا يسمع الحرام ولا يأكل مالا حراما، لأنه يخشى الله في كل أحواله. ثم هذه الخشية تزداد حتى تجعله يحافظ على الواجبات والمستحبات، خشية أن يفوته الخير، يحافظ على قيام الليل، خشية أن تفوته الدرجات العلى عند الله، وهكذا. ثم كما أنه يسأل الله أن يبعده من المعاصي بخشيته، كذلك يسأله أن يعينه على الطاعة. قال: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فالطاعات سبب لدخول الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. فهذا ما تعلق بالجانب الشرعي، أن تبتعد عن معصية الله وأن تطيع الله. ثم انتقلت الدعوات إلى الجانب القدري، حال العبد مع القدر والمصائب التي تصيبه. قال: ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، أن ينزل الله على قلبك من اليقين والثبات والسكينة ما يهون به مصائب الدنيا. فإذا نزلت المصيبة وكان القلب مليئا باليقين بالله، تقول: قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فتوقن أنه لن يصيبك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فهذا اليقين والإيمان سبب لهداية القلب عند المصيبة، أن يكون القلب فيه التسليم لقدر الله، التسليم لحكمة الله، استشعار رحمة الله، وأن هذه المصيبة قد تكون رحمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى ما يريد أن يشقيني، يريد أن يرفع درجات، يريد أن يكفر سيئاتي، فهذا يهون عليه المصيبة إذا كان في قلبي هذا اليقين بالله وبأسمائه وصفاته. ثم قال اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أو وقوتنا ما أحييتنا، لأن هذه الأعضاء بها هداية العبد وراحته في الدنيا، أن يمتعه الله تعالى بسمعه وبصره وقوته في طاعته. والمقصود متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، يعني في طاعتك. أما إذا تمتع بسمعه وبصره وقوته في الحرام فهذا في الحقيقة إنما يزداد إثما على إثمه وشرا على شر في هذه الدنيا. فالمتعة الحقيقية في الدنيا بطاعة الله، وكذلك يعني إذا عوفي من الأمراض في بدنه في قوته في سمعه في بصره فيعيش حياة طيبة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، مدة حياتنا إلى الممات. ولهذا قال واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، يعني الوارث هو الذي يبقى بعد موت الميت. فإذا كانت هذه الأعضاء سليمة إلى الموت كأنها يعني بقيت بعد موتك، طبعا هي تموت معك، لكن هذا من باب الكناية، أن المسلم يتمتع بهذه الأعضاء إلى موته وكأنها ترثه. واجعله الوارث منا، اجعل هذا التمتع بهذه الأعضاء الوارث منا، يعني أن نموت وهي سليمة وكأنها ترثنا، نحن نموت عنها وهي سليمة. فهذا هو المقصود من هذه الجملة. قال واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني هذا فيه أيضا جمع بين العبودية والتوكل على الله جل وعلا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، هذا من العدل، وانصرنا على من عادانا. ثم قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وهذه أعظم المصائب، لأن الدنيا زائلة، مهما أصابتك المصيبة في مالك في بدنك في أهلك في ولدك الدنيا كلها زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلكن الدين ما يعوضه شيء، الدنيا هذه كلها لها عوض، وأنت إذا ابتليت فيما تبتلى به في دنياك، إذا نزلت مصيبة في بدنك في مالك في أي شيء في حياتك، نسأل الله العافية، العبد لا غنى له عن عافية ربه جل وعلا، لكن إذا أصبت بمصيبة فلها العوض، الله تعالى سيعوضك، لأن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار ابتلاء، فسيعوضك في الجنة، سيعوضك خيرا، ربما يكون العوض عاجلا في الدنيا، فلا تحزن. لكن المشكلة الكبرى إذا كانت المصيبة في الدين، دين ما له عوض، إذا فقدت دينك أو فقدت الاستقامة هذا يعني يكون من أسباب دخول النار والعياذ بالله، ما له عوض. قال ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ثم إذا كانت المصيبة في الدين وضعف الدين يشقى العبد في الدنيا وما يرتاح أبدا. قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يعني كما قال الله تعالى ذلك مبلغهم من العلم، يعني يكون همه الدنيا وأن يتعلم لأجل الدنيا ثم لا يتعلم دينه. وهذا للأسف يوجد عند كثير من الناس، تجده يدرس في المدارس والجامعات، تسأله عن أمور يسيرة في الصلاة، ما دعاء الاستفتاح في الصلاة، يقول لك أول مرة أسمع أن في دعاء استفتاح في الصلاة، يعني يصلي هكذا بدون علم. وما يتعلم أمور دينه، ربما ما يعرف الفرق بين التوحيد والشرك، فهذا في الحقيقة يعني غافل، وعليه أن يراجع نفسه ويقبل على العلم الذي يقربه إلى الله. كيف تصرف من عمرك سنوات طويلة لتعلم علوم الدنيا ولتفوز بشهادة أو بمال، ثم تكون جاهلا بدينك، جاهلا بربك؟ لذلك تأمل كيف الله تعالى ذم الكافرين على العلم بالدنيا دون الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم النافع هو العلم الذي يقربك إلى الله. تعلم القرآن، تعلم السنة، تعرف على الله، على أسماء وصفاته، على حقه وتوحيده. هذا العلم هو الذي يجعلك تحب الله أكثر، تعظم الله أكثر، وتلهج بذكره سبحانه، وهذا العلم هو الذي يحببك إلى الله تعالى. فقال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يعني نهاية علمنا فقط الدنيا، لا. ثم قال ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، كما قال الله تعالى يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لأن يفتنونا وتسلطهم علينا، فهذا من يعني أشد البلاء. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، وبذلك نختم مجلسنا هذا بهذا الدعاء المبارك وبكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.